بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية في هذا اللقاء المبارك، وهي بعنوان أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وهي رسالة مهمة في الحقيقة، بيّن فيها الشيخ أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه عبر الرجوع يعني إلى علمائه، ووضع ضوابط في هذا الباب. لهذا فإننا ينبغي علينا أن نركز في كلام الشيخ حتى نستفيد من تأصيلاته في هذا الباب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه رسالة أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه للشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. فينادى شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البلي حفظه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم المحمود المثنى عليه وعلى أهله في الكتاب والسنة علم الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكل ما جاء في
هذا العلم هو المثنى عليه عند الإطلاق، فالعلم الممدوح بإطلاق هو علم الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا العلم الشرعي، فعند الإطلاق لا يتعدى الفضل العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي غير الشرعي فإن فضله بحسب ما فيه من نفع للبشرية ومن نفع للناس، فيكون هذا العلم علما فاضلا بخصوصه إذا كان فيه نفع للناس، ويؤجر صاحبه عليه بقدر ما فيه من النفع، لكن لا يدخل في هذا العموم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عند الإطلاق، فعند الإطلاق ينسحب هذا الفضل العلم الشرعي. أما غير الشرعي من العلوم الدنيوية فإنها تأخذ فضلها بحسب ما تكون نافعة للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معاوية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. هذا العلم الشرعي. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم الشرعي. فعند الإطلاق المدح يكون في العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي لا يقال يأثم الإنسان، إنما ينظر فيه، إن كان نافعا فإنه علم مفيد ويؤجر صاحبه عليه، وإلا فإنه يرد على صاحبه. نعم.
قال: فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مدح للعلم وثناء على حملته إنما يراد به هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والفقه في الدين. ومما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله:
فأثنى على الذين آتاهم الله عز وجل العلم في هذه الشهادة، فهذه شهادة وتحقيق واعتقاد شهد به الله سبحانه وتعالى نفسه أنه لا إله إلا هو والملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأولو العلم. وأولو العلم قائما بالقسط. أين الأنبياء؟ قال: الملائكة وأولو العلم. الأنبياء يدخلون في هذا، وأتباع الأنبياء، فأولو العلم من الأنبياء وأتباع الأنبياء. نعم.
قال وقوله
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله وقل رب زدني علما
أي لا يستوي من علم الشريعة فعلم الحلال والحرام والسنة والبدعة والتوحيد والشرك ممن لا يستوي هؤلاء مع من يجهل ذلك ولهذا الرفعة على قدر العلم وكلما كان الإنسان بالله أعرف وأعلم كلما كان له أعبد وأكثر تعظيما فالتعظيم لله سبحانه وتعالى يتبع العلم وتعظيم الرب سبحانه وتعالى يتبع السنن نعم
وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء
لأن العبادة مبنها على الإخلاص والإيه والمتابعة والمتابعة مبنها على ماذا على العلم فكلما كنت أعلم بالكتاب والسنة كنت أتبع نعم
وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وهو حديث حسن رواه أبو داود
وهذه الوراثة من العلماء الأنبياء إنما هي وراثة علم وعمل وليس وراثة علم فقط إنما هي وراثة علم وعمل فمن ورث علما ولم يرث عملا كان علمه شاهدا عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان حجة عليه وأما من عمل كان علمه حجة له فالوراثة إنما تكون في العلم والعمل وليس مجرد العلم فقط وإنما العلم والعمل وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لأن هذا ممنوع منه الأنبياء إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة النبي ما يورث حتى لا يتهم فالنبي في الدنيا لا يسأل الناس أجرا وبعد موته لا يورث مال له وإنما يجعل صدقة للمسلمين ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قال أبو بكر أما أنا فسأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث نعم وكذلك عمر رضي الله عنه قال هذا واستدل أيضا على هذا بذاك في حديث مع العباس وعلينا رضي الله عنه نعم
قال وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وقد شرحه الحافظ ابن رجب في جزء وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
والشاهد فيه أو علم ينتفع به نعم
وأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه
وهذا فضل عظيم من العلماء يا أخواني شوف نحن نقرأ لأئمة السلف الذين مضى على موتهم مئات السنين ومع ذلك أنهم أحياء بين أظهرنا بل ربما الواحد يموت وكان ما كتبه مخطوطا لم يظهر في عصره ثم صار الآن يدرس كم من راجع إلى العلماء وكم من منتفع بهم وكم من شارح لكتبهم وكم من مفتن بفتواهم كل هذا في ميزان حسناتهم أعمالهم مستمرة وأجورهم موصولة هذا البخاري كم من قرأ وكم من درس وهذا مسلم وهذا أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي وكل هؤلاء سبحان الله علومهم موجودة وما تقرأ الأمة حرفا لأحد من هؤلاء إلا وهو في ميزان حسناته هذا من فضل الله ولو لم يكن للعلم من فضل إلا هذا لكفى فأصحابه أحياء يدعون إلى الله في كل البلدان سبحان الله يدعون إلى الله في كل البلدان بلدان ما دخلوها فدخل هذه البلدان كتبهم بلدان ما خالطوا أصحابها فصار أصحابها يعملون بفتواه كم من قضية يختلف فيها الناس فيحسمها شيخ الإسلام وكأنما هو حي استدعيته ليفصل بين الناس. كم من قضية حسمها أحمد، كم من قضية حسمها الشافعي، كم من قضية، وهكذا. هذا قول الشافعي، هذا قول أحمد، هذا قول شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا، فنفع الله بنفعا عظيما. بل هم مشايخنا وأساتذتنا اليوم ولو كان بيننا وبينهم مئات السنين، ولولاهم لكنا كالبهائم، فما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكر، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ووصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه.
وصول العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه. نعم.
وقد بدأ البخاري كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم،
والرابع العقيدة. هذه عندنا أربعة علوم هي الأصيلة: التفسير، الحديث، الفقه، العقيد. هذه الأصيلة. ولعله يعني يمكن يقصد أن العقيدة لم تأخذ من هذه العلوم، لكن حسن أن تضم أيضا. فهذه عندنا علوم أصلية وهي أربعة: تفسير والحديث والفقه والعقيد. هناك علوم ثانوية أو مساعدة أو علوم آلة، وهي ما يتعلق باللغة والمصطلح والأصول وغير ذلك. نعم. لكن هذه علوم أصيلة: تفسير، حديث، فقه، عقيد. نعم.
وقد بدأ البخاري كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم.
كتاب العلم أي بعد بدء الوحي، ولا أول كتاب بدأه البخاري وكتاب بدء الوحي، لكن جعل كتاب بدء الوحي كالمقدمة بين هذا الصحيح. فلما كان ناويا على جمع السنة، والسنة وحي، فبدأ بكتاب بدء الوحي، وكيف كان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأه بحديث بدء الوحي، بحديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه لا علاقة له مباشرة ببدء الوحي، لكن بدأ به ليبين قصده من تأليفه، وأنه إنما قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وبدأ بالطريق الذي عن شيخ الحميدي، وهو شيخ قرشي مكي، وهو شيخ مكي، ليبين أيضا أن ابتداء الوحي كما كان بمكة، فأنه اختار أيضا حديث الذي من طريق الحميدي، لأن كان بدء الوحي كان بمكة، كان بدء. ولهذا ثنى بعد حديث إنما أعمال بالنيات حديث الحارث بن هشام: كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله، برواية أيضا عبد الله بن يوسف عن مالك. ولأن الوحي انتقل إلى المدينة فذكر أيضا الطريق الذي فيه مالك، فأول حديث ذكر الطريق الذي فيه الحميدي هو شيخه، وفي الثاني ذكر حديث الحديث الذي في طريقه مالك رحمه الله تعالى، ليبين أن هذا الوحي إذا ما كان في مكة ثم انتقل إلى المدينة، ويبين قصده بالحديث الأول من تأليفه، وهو إنما الأعمال بالنيات. وبدأ بالكتاب كله وكتاب بدء الوحي، وقدمه في صحيحه كالخطبة والمقدمة بين يدي كتابه الذي جمع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي كما قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. قال الحافظ في شرحه فتح الباري في معنى الآية الأولى: قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. وقال في الآية الثانية: وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم.
نعم، ما قال: وقل رب زدني دنيا، وقل رب زدني ماله، كل هذا زائد. ثم إن هذا يشترك فيه المسلم وغير المسلم، فالمال يشترك فيه المسلم وغير المسلم، والجاه والمنصب إنما العلم هو الذي يتميز به المسلم، والعلم الذي يسلم من الخشية. مسلم سلف الصحيح السني قد يحصل العلم غير هؤلاء، ولكن لا ينتفعون به، فيكون علمهم حجة عليهم ووبالا عليهم، ويوشك أن يكون هؤلاء ممن جاء ذكرهم في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي لم يجعل علمه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
لأن الله تعالى لم يأمر نبيه
بالعلم،
والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه، على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، وتتضح أهمية العناية.
يعني جامع صحيح البخاري. نعم. فبدأ كتاب العلم من صاحب باب فضل العلم. نعم. لكن بدأ صحيحة بكتاب بدء الوحي.
نعم. وتتضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي، وهي التفسير والحديث، وهي التفسير والحديث والفقه بما يلي. أما التفسير فلتوضيح معاني كلام الله عز وجل.
هذه فائدة علم التفسير، وهو من العلوم الحقيقة التي يجهل بها كثير من طلبة العلم. قد يكون رجلا سلفيا على عقيدة السلف، وقد يكون عنده شيء من الفقه شيء من الحديث، أما التفسير فهو من العلوم المهجورة الحقيقة والتي لا يعتنى بها، مع أنه أساس هذه العلوم. فمن القرآن أخذنا العقيدة، ومن القرآن أخذنا الأحكام، ومن القرآن أخذنا الأداب، ومن القرآن حتى المغازي في القرآن والسير، كل هذا في القرآن. وعلم التفسير علم مهم لأنه يعنى ببيان مراد الله عز وجل من كتابه. وهذا التفسير المبارك هو التفسير الأثري الذي يقوم على تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة والتابعين. والبعض يعتقد أن تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو المقدم في ذلك، وهو أبكر التفسير، حتى يظن البعض أنه لم يسبق ابن جرير بالتفسير الأثري، وهذا غلط. وقد وجد وجد التفسير السلفية قبل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هذا تفسير سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهذا تفسير الأئمة السابقين كصحيفة علي، تفسير ابن عباس من صحيفة علي بن أبي طلحة، وكذلك أيضا تفسير مجاهد رحمه الله تعالى، وجامع بقى تفسير السلف في هذا، ثم بعد ذلك تفسير ابن جرير وتفسير سعيد بن منصور، وتفسير السلف هذا كثيرة، والحمد لله يعني كثير من الباحثين اعتنوا الآن بجمع تفاسير السلف، ولم يكن السلف بعضهم قد كتب كتابا في التفسير، لكن جمعوا تفاسيرهم، كجامع تفسير عائشة، جامع تفسير عبد الله بن مسعود، جامع تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جامع تفسير عبد الله بن عمر، جامع تفسير عبد الله بن عمرو، جامع تفسير ابن جريج، وهكذا. نعم.
أما التفسير فلتوضيح معاني كلام الله عز وجل واشتماله على نتائج التدبر لآياته. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وروى البخاري.
نعم. فالأمر بالتدبر يعني أن جميع القرآن، جميع آي القرآن، كل ذلك معلوم لدى الأمة، ليس هناك آية داخلة في المتشابه الذي لا يعلم معناه. جميع آي القرآن معلوم المعنى، ما توجد آية حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم ولم يكن لها معاني في نفسها على الصحيح، وأن تكلم بعض السلف في معاني الأحرف هذه الحرف ووضعوا له معاني، إلا أن الأقرب أنه ليس لهذه الحروف معاني في نفسها، لكنها في نفس الوقت دالة على معنى، ألا وهو أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب إنما هو مأخوذ من لغة العربي ومن الحروف التي تتكلم بها العرب، فالألف واللام والميم والصاد والراء وكل ذلك حروف تتكلمون بها، فكان القرآن من هذه الأحرف وليس من الأحرف الأعجمي، ولهذا ليس في القرآن شيء أعجمي أبدا، حتى لو قال قائل بأن هذه الكلمة كان أصلها غير عربي ثم دخلت إلى لغة العرب بدخولها صارت عربي، فالقرآن كله عربي، ما في القرآن لفظة أعجمية، كله عربي كله عربي، ولهذا قال سبحانه: جعلنا قرآنا أعجميا. ليس هذا راجعا إلى التغليب، بل كل لفظة في القرآن إنما هي من لغة العرب، وليس في القرآن آية لا يعلم معناها، ويقال هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه، وفيه الرد على أهل البدع لما قالوا إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. إذن علامة التدبر والأمر بالتدبر، والله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بعلم هذه الآيات من الأسماء والصفات، وهي أجل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا يعقل أن الله عز وجل يأمرنا بتدبر القرآن ثم لا نستطيع تدبر أجل ما جاء في القرآن من صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء. القرآن كله معلوم المعنى، ما في كلمة إلا ومعلومة المعنى، ما في كلمة متشابه المطلق، لكن في متشابه النسبي في القرآن، وهو ما خفيت دلالته على البعض ويعلمه العلماء. فالعالم يعلم، لكن هذه الآية قد تخفى علي ولكن لا تخفى على العالم، ولكن لا تخفى على العالم. فهذا يسمى بالمتشابه النسبي. أما متشابه مطلق أي من كل وجه، أي لا يعلم معناه مطلقا، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. هذا لا يوجد في معاني القرآن. أما في كيفية الصفات، نعم، كيفية الصفات هذه استأثر الله عز وجل بعلمها. نعم.
قال وروى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعلم ألفاظه، تعلم معانيه، تعلم أحكامه، وعمل بذلك كله وتحاكم إليه. نعم. فكان عالما بالأحكام، ممتثلا للأحكام، متحاكما إليها. نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان
بعسفان
وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. وفي آخره: والقرآن حجة لك أو عليك. وخير ما يفسر به القرآن،
القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن أخذت به وعملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. ولهذا يا إخواني، من أهل القرآن؟ لقد انقدح في أذهاننا أن أهل القرآن هم الحافظة له، وإن لحروفه وإن ضيعوا حدوده، نقول هذا من أهل القرآن، هذا رجل من أهل القرآن. أما الذي يعمل به أنا ليل وأنا النهار ولم يكمل حفظه، لا يقال فيه أنه من أهل القرآن، هذا غلط. أهل القرآن هم العاملون به، أهل القرآن هم الجامعون مع التلاوة العمل والتحاكم والاستشفاء والتدبر، كل هؤلاء هم أهل القرآن. فأخص صفة في أهل القرآن هم المنقادون للعمل به. ولهذا قد يكون العام، قد يكون عندي عامي ما يحفظ من القرآن إلا الجزء الأخير بل بعض صوره، ومع ذلك يقال هذا من أهل القرآن. وقد يكون عندي رجل يحفظ القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة، ونقول هذا ليس من أهل القرآن. يؤتى به القرآن الذين كانوا إيه؟ يعملون به في الدنيا، يعملون به في الدنيا. فالعمل أهم شيء، العمل. فمن كان عاملا بالقرآن فهو من أهل القرآن، وإلا فليس من أهل القرآن. نعم.
وخير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلام السلف من الصحابة والتابعين بإحسان.
نعم. إذن كيف تفسر القرآن؟ القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالسنة، القرآن يفسر بكلام الصحابة والتابعين لأنهم أفقه الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن أيضا يفسر بلغة العرب، لأن في عندي آية قد لا تجد تفسير الله في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين، طب ماذا نصنع؟ نرجعها إلى لغة العرب، لغة العرب. لكن لغة العرب ما هي لغة العرب؟ لغة العرب التي نطق بها العرب، ليست اللغة التي قد توجد في بعض المعاجم وهي غير مسندة للغة العرب، لغة العرب الثابتة عنه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ويدل على هذا أظهر ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، وذكر تفسير تعرفه العرب في لغتها. نعم.
قال: وأهم الكتب في ذلك تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى.
نعم. على هذا صار كثير من الناس يعني، لكن حقيقة تفسير السلف المتقدمة للطبري ينبغي أن يكون لها محل في الذكر. والحمد لله من فضل الله علينا وعلى إخواننا أنه قد، والحمد لله تمت العناية بجمع كبير من كتب التفاسير في هذا السابق لتفسير ابن جرير، وصار عندنا تفاسير في العصر الأول وهو تفسير ابن عباس، صحيفة علي بن أبي طلحة وهي من الصحائف المعمول بها في هذا التفسير، وتفسير مبارك، وعندنا أيضا تفسير مجاهد قد أخذناه أيضا تفسير مجاهد، والتفسير المتقدمة كجمع تفسير ابن مسعود وجمع تفسير عائشة رضي الله عنها، ثم تفسير عبد الله بن وهب، ثم تفسير أيضا سفيان الثوري وتفسير ابن جريج، يعني جامع تفسير ابن جريج. فهذا الحقيقة عدة تفاسير والحمد لله، وتفسير سعيد بن المنصور وتفسير النسائي كذلك، فعدة تفاسير يعني كثيرة. نعم،
تفسير
منها ما سبق تفسير الطبري ومنها ما لاحق بتفسير الطبري. نعم،
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 هجرية، وتفسير الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650، وتفسير إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 74 و700، وكتاب أضواء البيان في إيداح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 بعد الألف. وأما الحديث وهو مرادف للسنة عند عطفه على الكتاب، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهو وحي من الله أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي صحيح البخاري كتاب أبي بكر إلى أنس الطويل في بيان فرائض الصدقة، وفي أوله قال: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
دل هذا على أن السنة وحي، وهي وحي كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذا الوحي يختلف في صفته عن الوحي بالقرآن، فالقرآن متعبد بلفظه، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتعبد بلفظها، إنما لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينهما الحديث القدسي، معناه من الله سبحانه وتعالى، لكن لفظه هل من النبي ولا من الله؟ لفظه من النبي أو من الله؟ والصحيح أن لفظه من الله عز وجل، فلفظه ومعناه من الله، لكن يختلف حكم الحديث القدسي عن القرآن في أن الله لم يضمن حفظه، ثانيا لو يتعبد بلفظه، لكن الحديث القدسي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل من عاد لي ولي، فهذا لم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، إنما نسبه إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى عندنا القرآن، عندنا حديث نبوي، بينهما حديث قدسي. القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى وله أحكامه الخاصة، فلا يمسه إلا المطهرون وهو محفوظ. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظه ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بلاغ عن رب العزة سبحانه وتعالى، وأيضا إقرار من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى على الصحيح، المعنى هذا من الله، أما اللفظ فقد اختلفوا فيه، والراجح والصحيح أن لفظه أيضا من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى رب العزة عز وجل. نعم نعم، لكن هذا الصحيح أنه من الله عز وجل، لأن النبي قال: قال الله. نعم نعم،
الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أقوال على بعض صفات الناس، وقال مثلا: قالت نملة وذكر الله، ليس ذا القول قول لما هو معنى والله الذي قال،
لكن الله قال: قالت نملة،
ولكن الألفاظ
ولا قال الله،
ولكن الألفاظ ليست في النملة،
اللي في ايه؟
الألفاظ ليست في ألفاظ النملة،
لا هذه حكاية، لا لا لا، ما هو اللغات تختلف، هذه النملة وهذا موسى لم يكن يتكلم بالعربية، هذه حكاية، هذه حكاية، لكن المهم اللي عندنا هذا قول الله سبحانه وتعالى، ما الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام وذكر وذكر القصة. فهذا القرآن قول الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لماذا؟ كيف الجبريل؟ طب والإشكال في هذا إيه؟ وما يدرك وما يدرك وما يدرك أن جبريل لم ينزل به؟ من أين عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين عرفه النبي؟ قال الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مثلا زيد بن خالد في الصحيحين لما صلى بالصحابة في الحديبية قال على إثر سماء قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن به. ما الذي يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال ذلك؟ وحي كيف ما يكون بإله؟ ماذا وحي؟ هذا وحي. فهذا القول بأن جبريل ما نزل بهذا احتاج هو إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر عن الغيب إلا بدليل. قال الله أصبح من عبادي بي مؤمن بي وكافر، قال الله. فهذا ترجيح هذا القول. هم ذكروا ما ذكرت أنت لكن هذا ضعيف، هذا كله أوجه ضعيف. نعم.
قال وروى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ورواه النسائي عن أبي هريرة وفي آخره نعم إلا الدين صارني به جبريل آنفا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، فنزل عليه الوحي. وفي آخر الحديث فلما سري عن رسول الله فلما سري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق منك وأنقص الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
فدل هذا على أن النبي إذا لم يكن عنده علم في المسألة انتظر الوحي حتى ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والعمل بالسنة والحديث لازم كالعمل بالقرآن. قال الله عز وجل وما آتاكم
رسول بالسنة والحديث لازم كالعمل بالقرآن ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم.
قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
ففي حجية السنة، فالذي يقول حسبنا القرآن فقط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما سيأتون في زمان يقول أحدهم وجلس على أريكته حسب ما جاء في القرآن، فهذا أصلا كافر بالقرآن. اللي بيقول حسب ما جاء في القرآن، القرآن يقول الله عز وجل فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإن كنت مؤمنا بالقرآن حقا هذا هو القرآن، يقول لك من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول لك وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، وأنت تقول لا أعمل بالسنة حسب ما جاء في القرآن، فهذا كذب، هذا كذب. نعم.
قال وقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتتبين أهمية العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في قوله صلى الله عليه وسلم
على هذا أي أمر صغر أو كبر إذا خالفه وهو متعمد فهذا يخشى عليه. ولهذا استدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى على الرجل لما قال يا إمام هل على الرجل من حرج إذا هو أحرم من المسجد، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ فقال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، يعني بدل من أحرم من ميقات وهو ذو الحليفة سأحرم من المسجد. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
في في قوله صلى الله عليه وسلم
وتتبين أهمية
وتتبين أهمية العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود وهذا لفظه. والترمذي وابن ماجه.
يعني يحفظ الحديث لكن لا يدري معناه، فرب واحد يحفظ الحديث وينقله إلى من هو أفهم له منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، عنده النص لكن لا يعرف ما فيه.
رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابية ذكرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه وما اشتمل عليه ذكرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه في كتاب دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية. وفي هذا الحديث بيان فضل من اشتغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة، وقال العرباد بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وهذا لفظ، والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول
الله شهادة من رسول الله للخلفاء بأنهم مهديون وبأنهم راشدون، ولا تكون لهم سنة يتفقون عليها إلا وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سن عثمان رضي الله عنه سنة الأذان الثاني كانت سنة راشدة رشيدة، خلافا لمن قال بأن الأذان هذا بدعة ولكن عثمان رضي الله عنه ليس مبتدعا لكنه سن هذه البدعة، أو كان أذانه بدعة فهو أتى البدعة ولكن البدعة لم تقع عليه، ليس مبتدعا ولكنه فعل بدعة. هذا قاله بعض من ينتسب إلى العلم وهو من الأفاضل لكنها زلة، ولا ينبغي أن يقال في سنة سنها عثمان رضي الله عنه والصحابة متوافرون بأنها بدعة، وبعد موت عثمان صارت الأمة على ذلك فليقال إنها بدعة، بل ما فعل عثمان رضي الله عنه إلا ما وفق إليه من سنة، فكان فعله سنة كان فعله سنة.
وروى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم، يعني الناس يستغربون، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ في أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ أما باللسان فكل سيقول أريد الجنة، ولا أحد يأبى أن يدخل الجنة باللسان، لكن اعلموا أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصى فقد أبى. ليه؟ لأنه تسبب في عدم دخول الجنة أو في بعده عن الجنة مع أول من يدخلها إن كانت معاصي دون كفر أو عصى بالكفر فلا يدخل الجنة أبدا. هذا الذي يأبى، وليس باللازم أن يقول بلسانه أنا لا أريد الجنة، كونه يعصي الله سبحانه وتعالى معناه أنه يعرض نفسه للعذاب. نعم.
وأهم الكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب الستة، وهي صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200
56 و200 صحيح مسلم.
نعم. وصحيح الإمام مسلم المتوفى
سنة 200 سنة أبي داود المتوفى سنة 75 و200 وسنن الترمذي أو الصحيح يقال جامع الترمذي المتوفى سنة 79 أو 200، وسنن النسائي أبي عبد الرحمن المتوفى سنة 33، وسنن ابن ماجه أبي عبد الله المتوفى سنة 73 و200. نعم.
وقد لقيت نعم وقد لقيت هذه الكتب من العلماء عناية خاصة، وكتبت في ذلك رسالة مختصرة وكتبت في ذلك رسالة مختصرة بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، ذكرت فيها جملة من كلامهم وجهودهم في هذه الكتب.
نعم، لعلنا نجعل هذه الرسالة إن شاء الله في اللقاء القادم مع رسالة أيضا من رسائل السلف كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة الشيخ نفسه. نعم.
والكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومن أشهرها سوى ما تقدم موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد.
هذه كتب الأصول، كتب الحديث فيها كتب أصول، ولهذا عند الإحالة لابد أن يحال على كتب الأصول أولا، يعني ما يصلح أن يكون الحديث مثلا في الكتب الستة وأنت تقول مثلا رواه البيهقي أو تقول مثلا رواه أبو نعيم، هذا يقبح بالإنسان إذا كان الحديث في الأصول كتب الأصول فالإحالة تكون فيها أولا، والإحالة تكون بحسب تاريخها لا بحسب فضلها وصحتها، فتقول مثلا رواه أحمد والبخاري مسلم، فتقدم أحمد البخاري لأنه تقدم زمانا وإن كان البخاري وتقدم فضلا. نعم.
وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة.
وكذلك أيضا ما تأتي أنت إلى حديث اليوم تقول مثلا هذا الحديث يكون مثلا قد صححه أحمد صححه البخاري صححه الأئمة، وتقول هذا صححه الألباني فهو صححه الألباني في السلسلة، هذا لا ينبغي، إنما تذكر هذه الكتب في مواضعها، فتقول مثلا صححه أحمد البخاري كذا كذا ابن معين ابن المديني كذا، ثم تقول مثلا إلى أن تأتي إلى ضور السلسلة فتذكر السلسلة. نعم.
طب لو كنت شيخنا لا أعرف تحقيق من المتقدمين ممكن أكتفي
خلاص، أما تقول لا أعرف حين تقول لا أعرف خلاص. نعم.
وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة، وقد اعتنى بذلك المفسرون وشراح الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم
وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة أو المعرفة بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية واجب محرم مستحب مكروه مباح، العلم بالأحكام الشرعية العملية يخرج العقدية المستنبطة من أدلتها الجزئية التفصيلية، بخلاف أصول الفقه، فأصول الفقه والعلم بالقواعد الإجمالية والأدلة الكلية، قواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. إذن ما الفرق بين الفقه وأصوله؟ الفقه هو ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أحكامها الجزئية والتفصيلية. طب الأصول، العلم بالأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. يبقى إذن من هذين التعريفين ينتج لنا عمل الفقيه وعمل الأصول. عمل الفقيه في التعامل مع الأدلة التفصيلية، عمل الأصول في التعامل مع الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية. مثال ذلك، الأصولي سيقدم لي القاعدة الكلية، الأمر الوجوبي إلا لقرين، الفقيه سيأخذ إجمالية هذا الأصول ثم ينزلها على الأدلة الجزئية، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر، في صارف لهذا الأمر عن وجوبي دال عن وجوب، في صارف ما في صارف، يبقى هذا وجوب الصلوات الخمس. طيب صلوا قبل المغرب ركعتين هذا أمر، والأمر وجوبي إلى القرين، طيب في صارف، في صارف لمن شاء، يبقى هذا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولهذا تنازعوا أيهما الأسبق، عمل الفقيه أو عمل الأصول. لكن هذا مثل هذا سهل لأنه لابد للإنسان أن يعتمد على العملية. فإن الفقيه لما ينظر إلى الدليل الجزئي يطبق فيه القاعدة الكلية التي وضعها الأصولي، ولهذا صنفت التصنيفات في هذا اللي هو تخريج الفروع هذه على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، ربط من فروع والأصول، هذا من ضمن المصنفات في الفقه وأصول. يبقى إذن فرق بين الفقه والأصول ما هو؟ هذا الفقه خاص بالأدلة الجزئية التفصيلية، إنما الأصول بالأدلة الإجمالية والقاعدة الكلية. عمل الفقيه سيكون فيه أدلة تفصيلية، عمل أصول يكون فيه أدلة إجمالية. نعم.
وقد اعتنى بذلك المفسرون وشراح الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، لأنه إذا فقه في دين الله يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الحق والهدى على بصيرة. وروى البخاري ومسلم،
فيعود الأمر إلى الفقه، دعوة بفقه والفتح بفقه والحكم على الناس بالفقه، كل هذا يعود إلى الفقه والعلم والعلم. فلا يتصدر الإنسان دعوة إلا بعلم، وما أضر الدعوة إلا الجهل. ولهذا كان دعوة التبليغ دعوة مرفوضة لأنها قائمة على الجهل، هم يحاربون العلم، فكيف يكونون دعاة مبلغين وهم يحاربون العلم أصلا؟ هيبلغوا الناس كيف؟ بالكتاب ما يعرفون، بالسنة ما يعرفون، بأقوال الصحابة والتابعون ما يعرفون، هم ما يعرفون ولا حتى كلام محمد إلياس. والله يا أخواني كثير من التبلغيين ما يعرف حتى كلام محمد إلياس، كلام محمد إلياس إنما هو تقليد، ضحكوا عليهم قالوا تعالوا ندعو إلى الله ونأكل ونشرب ونطوف في البلدان وخلاص، مع بعض الكرامات المزعومة. فلان هذا كان لا يجد ما أدري لما خرج وطلع طلعة حصل له وحصل له وحصل له كرامات موهوم، ما عندهم إلا الجهل، جماعة جاهلة ضالة لا بركة فيها، قائمة على الشركيات والوثنيات والجهالات. فجعلوا العلم علمين، الأول علم مسائل ده عند المشايخ، والثاني علم الفضائل، فضائل زيارة المريض وزيارة مادر إيه، فضائل كذا 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 إلى آخره، يضحكون على الناس بمثل هذا. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسأله. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معاذ العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث دال على أن من كان خيارا في الجاهلية لما اتصف به من الصفات حسنة أو أخلاق كريمة ثم أسلم على هذه الصفات وفقه في دين الله فإنه يكون جمع بين الشرف والسؤدد في الجاهلية والإسلام.
لا.
قال النووي في شرح مسلم: ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاث أن الكرم كله،
يعني صار صفاء المعدن وصفاء الشريعة والعلم، هذا الصفاء في المعدن والشخصية التي لها نجابة معينة لا قيمة لها بغير الإسلام والفقه، فإن أسلمت كانت نورا على نور، كما أن الفقه بغير هذه الشخصية قد لا يؤدي دوره. ولهذا الدعوة ترجع الدعوة إلى صفات تكون في الداعية، منها ما هو خاص بالعلم وهو مادة الدعوة، ومنها ما هو خاص بالداعية. فالداعية لابد أن تكون شخصيته شخصية خاصة وإلا يفشل. ولهذا خيار الناس في الشخصية هذه شخصية متجردة، شخصية التي لا تخضع الدعوة لأهوائها، الشخصية النزيهة المترفعة عما في أيدي الناس، الشخصية التي لا تشترى، الشخصية التي فيها من الرجولة ما فيها، فيها من الإنصاف ما فيها ولو مع الخصم، شخصية، كل هذه مؤهلات شخصية تكون في الداعية. أنا ممكن واحد تجده ما شاء الله علم وكذا، ومع موقف من أحد، من طالب، من جار، من كذا من كذا، خلاص. بعض الدعاء أخبرنا إخوة من قريب، يعني بعض الدعاء دعاء ومن مسؤول في منطقة وكذا إلى آخره، لما قامت شكلة بينه وبين بعض أقرباء إذا به دخل أخذ إخوانه كل واحد يمسك سكين، بس وقت تضربه أهم شيء، وقت تضربه إيه يضربه أحد وكذا. كانوا ست إخوة أو سبعة أو كذا، صار الناس يتحدثون عنه في هذا. ماشي، لو هجم على الإنسان في بيته ودافع ما في مشكلة، فالإنسان إذا دفع من يصول عليه ما في مشكلة، لكن الإنسان يكون في حل آخر غير هذا ثم أنه يقوم بهذا. أو كذلك مثلا يشطر الإنسان ويخضع لدنيا الناس ثم بعد ذلك يأتي يعلمهم، هذا حل وهذا حرام، صعب. حينما تمد يدك لمرابي لن تتكلم عن الربا على منبرك، حينما تمد يدك لحزبي فلن تتكلم في الحزبية. فمن أطعم فاك ها انكسرت عينك من أجله، فتتكلم في كل شيء إلا موضوعه، إلا موضوع هذا الرجل. فالداعية إن جاء العلم فتوافق مع شخصية، شخصية خاصة، ولهذا نجد العلماء أصحاب مرؤات، أصحاب شخصيات أبهرت الناس حتى تحدثوا عن القدوة العملية كما تحدثوا عن القدوة العلمية. فأحمد، مالك، شافعي، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، حتى في عصرنا هذا الألباني، ابن باز، العثيمين، هذه شخصيات خاصة. إنما الواقع مثلا في كثير من الناس قد يكون عنده علم بل وسنة، لكن يضيع الدعوة، عنده رعونة، عنده خفة، الدعوة ما تتحرك وحدها، الدعوة تكون على لسان رجل. هذا الرجل إن لم يكن قدوة في الناس ما أدت الدعوة دورها. أكثر الناس خصوصا العوام ما يتعاملون مع نصوص، ما يعرفون البخاري، إنما يعرفونك أنت. فإن كنت قدوة وقلت قال البخاري قد رحم الله البخاري، أما إذا لم تكن قدوة ما يعرف الناس عن البخاري شيئا، الناس تعرفك أنت، ما تعرف البخاري ولا تعرف مسلم ولا تعرف أبا داود، الناس يستأمنك أنت، الناس يرجعون إليك أنت. لهذا الدعوة لها صفات، منها ما يتعلق بالدعية ومنها ما يتعلق بمادة الدعوة نفسها، ولهذا ليست سهلة. شخصية الشخصية المتصدرة يترفع عن كثير من الأمور التي لولاها، لولا الدعوة ما كان يمكن أن يكون على هذه الأخلاق. الداعية شريك، الناس شركاء فيه، الداعية ليس ابن عائلة، وليس أب الولد، وليس زوج المرأة، وليس يملك مشروعا معينا، الداعية الناس فيه شركاء، فينبغي أن يكون من الناس على مسافة واحدة. فخصمه يقدم على ولده في قضاء مادي أو في قضاء كذا، ولده وهو يرد على هذا مبتدع ضال، ولكن له عند ولده مال، ما يقول هذا مبتدع لا كرامة، هيأخذ المال ويشتري بكتبه، لا، ولو كان يهودي أو نصرانيا. لقد جئتكم من عندي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالداعية ابن الأمة، ابن الأمة، والناس شركاء فيه، فلا بد أن يكون متجردا، نفسه هي الشرع بمعنى آخذة به. ولهذا فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، البدعة ما دل عليها الدليل، السنة ما دل عليها الدليل، ليست البدعة ما رآه هو في فلان، هذا مبتدع، هذا سني، هذا رجل مبارك، هذا رجل شؤم مع الأمة. وقد يكون أحكام خلاف ذلك لأن له هوى، لأن له هوى في ذلك. ولهذا ليست الدعوة سهلة. وقد تكلم العلماء في التصنيف في ما يتعلق بأداب الشيخ وأداب الداعية، ليس أداب الطالب فقط، بعض الناس يظن أن حلق العلم إنما أداب الطالب مع شيخ. طب وأداب الشيخ؟ أداب الشيخ ما في أداب شيخ، أداب طالب بس، كله طالب طالب طالب. وأداب الشيخ التي يتعلم منها الطالب، التي تكون أوقع في نفس الطالب من الجهة النظرية. فهذه مسألة إخواني مهمة جدا 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 جدا. الدعوة لا تؤتي بركتها إلا بهذا، ولهذا لا زال الناس والطلاب ينقلون عن علمائهم الهدي والسمت والدلة والتربية. نعم.
قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبانه، إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه ومعنى معادن العرب أصولها.
معيش أعد كلام النووي في صحيح مسلم: ومعناه
أن ومعناه أن أصحاب المرؤات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا
وفقوا
فهم خيار الناس.
مرزق الإسلام بأحد الرجلين، شمعنا شمعنا يعني؟ لأن ده ينقص الإسلام، ولو أسلم لنفع الله عز وجل بإسلام. مثل ما يسيل لعابك على بعض المبتدعة لو تسنن، أو بعض التجار لو استقام على السنة، أو بعض الناس في بعض الناس يا إخواني بيأسر الناس بأخلاقه ونداوة يده سبحانه، لكن ليس على السنة. لو كان هذا على السنة فتتمناه الشخصية المعدن، معدن قوي جيد، شخصية عندها الحكمة وعندها المهابة وعندها، لكن لو تسنن لو تسنن. وبعض الناس على السنة، ها سنة قال أحمد وخفيف يضر، كل يوم تسعى في سوءته، كل يوم بتحل له مشكلة، كل مسجد يدخله يا الله. يعني لو جاز تقول له، لو جاز تقول له سيب السنة دي ومشي زي المنتقبات كده، لو جاز تقول المرأة شيل نقابك مش عاوزينه أفضل. وفي بعض فتيات والله قد تكون تلبس بنطالة لكنها جاهلة بالأحكام الشرعية، ولكن سيرته في الحي أو سيرتها في الناس سيرة كل يثنى عليها. فتتمنى أن لو كانت صاحبة حجاب، سبحان الله. فهناك أساس في الشخصية ثم العلم. واعلموا هذه فائدة إن شاء الله، والله يا أخوان اختيار المناهج وطريقة الترجيح في المسائل يتبع طريقة الشخصية. تلاقي بتوع الدواعش طبع معين، والتبلغين طبع معين، والإخوان طبع معين، سبحان الله كأن الطبع يقود لاختيار المنهج نفسه، طريقة المناقشة نفسها. والاختيار في المسائل الفقهية بيتحكم في نفس الواحد، طبع الواحد. صحيح يعني ما تجد مثلا واحد في منهج من المناهج دول إلا وتجد كأنه في انسجام بين هذا وذاك، انسجام بين المنهج اللي اختاره والمنهج اللي هو نفسية معينة، راح داعش واخد بالك، فنفسيات. ولهذا تجد نفسيات الخوارج نفسيات، نفسيات المرجئة نفسيات معينة، وكأن الواحد طبعه صار ثوبا له عن طريق يخطأ. في أخ تجده إيه يعني مش متزن في اختيار، دايما شخصية متذبذبة، والله تلاقيه متذبذب فين في المنهج، وفي شخصية متردد، وفي شخصية سمك لبن تمر هندي مع زوجته مع جيرانه، هتلاقي برضه سمك لبن تمر هندي فين في المنهج. اه والله، وفي شخصية جديدة ده صعب يقبل حق، لانه ارضا برضو صعب يعطي حق للناس، وصعب ان هو يقتنع بكلام احد، وهكذا. يعني غالبا تجد شكل الواحد في الطبع هو شكله فين في الاختيار. نعم.
قال: ومعنى معادن العرب اصولها وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها اي سره.
نعم
نعم فقه، وحقي كسرها أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية، والله أعلم.
نعم.
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها
مثال من فقها
فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث يدل على أن الناس في الوحي ثلاثة أصناف: صنف فقه في دين الله فعلم وعلم، وصنف حفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت الفائدة والمنفعة من حفظه. وإلى هذين الصنفين الإشارة في حديث زيد بن ثابت المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وأما الصنف الثالث فهو الذي لم يحفظ ولم يفقه فلم ينتفع ولم ينفع. الفقه
جعلنا الله يكون من الصنف الأول، حفظ وعلم وعلم ودعا. نعم.
الفقه الفهم في الكتاب والسنة، والفقه في الدين.
ونضر الله امرأة نضر، إما أنها دعاء فهذا دعاء ممن يجاب دعاؤه إن شاء الله، وهذا بشرى للحديث، أو أنها خبر وإخبار صادق حصلت النضارة في الدنيا والآخرة لأهل الحديث. نعم.
والفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منهما. فأما الفهم في الكتاب العزيز ففي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
فالفقه يعود إلى الفهم، فهو خصوص الفهم، ولهذا بعضهم لا يرى المقلد فقيها ولو حفظ المذهب كله لا يسمى فقيها. ليه؟ لأنه ليس عنده استنباط ولا دراية، إنما يحفظ أقوالا. فإن الفقه خصوص الفهم. قال الله عز وجل عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا مما تقول ليس معنى أنهم لا يضرون دلالة الخطاب، وإنما ما وراء ذلك من الأمور المستنبطة. ما نفقه كثيرا مما تقول. فالفقه خصوص الفهم، ولهذا المقلد لا يقال فقيه لأنه لا يدري عن أوجه الاستنباط. نعم.
ومن أمثلة فهم علي رضي الله عنه في كتاب الله استنباطه من آيات البقرة ولقمان والأحقاف أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال ابن كثير في تفسيره عند قوله في سورة الأحقاف: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان: وفصاله في عامين. وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنه.
فحمل وفصال 30 شهرا، هذه 30 شهرا ذكرت للحمل والفصال، ثم جاءت الآيات الأخرى تحدد أن الفصال في عامين، وفي آية البقرة الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين كاملين، فلا رضاعة تكون بعد الحولين تامة. فتمام الرضاعة، تمام الرضاعة كما ذكر الله في كتابه حولان، إذا حصل في الواقع رضاعة بعد الحولين هذه لا تعتبر من جهة شرعية واقعية، ما لنا دخل، ولو أن المرأة أرضعت إلى 5 سنوات ما لنا دخل. المهم تمام الرضاعة في الشرع حولان. طيب، إذن 24 شهرا، من 30 شهرا تبقى 6 أشهر، فأقل مدة الحمل. وعليه لو أن المرأة تزوجت برجل فأنجبت لأقل من 6 أشهر عربية ولدا سليما صحيحا يعيش، فهذا ولد زنا، هذا ولد زنا، هذا بين على زناه، لا يحتاج إلى إقرارها ولا يحتاج إلى أربعة شهداء، هذا بين على زناه لأنه لا حمل يعيش لأقل من ستة أشهر، أخذ من مجموع آيات. كما أخذ أيضا عدة الحامل إذا مات عنها زوجها من آيات القرآن، فعندنا في البقرة والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذا في العموم. ثم جاءت وأولاة الحمل أجلهن يضعن حملهن. فهل يا ترى الحامل المتوفى عنها زوجها تكون عدتها بوضع الحمل، تكون بالوضع ولا تكون بالأربعة أشهر وعشرة أيام؟ اختلف الصحابة في ذلك، ولكن السنة جاءت فبينت، جاءت السنة فبينت في حديث الصحيحين السبيعية الأسلمية لما في قصة أبي السنابل لما وضعت حملها بعد موت زوجها بوقت قليل فتعرضت الخطاب، فلما أنكر أبو السنابل استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي كذب أبو السنابل، فدل على ذلك على أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لا بأربعة أشهر وعشر. فهناك فقه يحتاج إلى جمع آيات، جمع آيات حتى تستنبط من الحكم الشرعي، فهذا يسمى بالفقه وهو خصوص الفهم القائم على النظر والاستدلال. نعم.
قال ومن الفهم في كتاب الله استنباط شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال في أضواء البيان
وجه ذلك صحة إمامة الصديق من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وجه ذلك. نعم.
قال في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه داخل في من أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم عن الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم، فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق.
في فرق بين تقديم أبي بكر وصحة إمامة أبي بكر، فإن هؤلاء الروافض يقولون بعدم صحة إمامته، فهو يبين هذه المسألة. أما تقديم الصديق رضي الله عنه على غير في الإمامة فهذا له النصوص الأخرى، وأيضا تقديم الأمة له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يتكلم عن صحة الإمامة وليس تقديم أبي بكر على غير صحة الإمامة. كيف تقول بأن إمامة هذا ليست إمامة صحيحة وتطعن فيه وتقول أنه كذاب وأنه كذا وأنهم حرفوا وأنهم أخذوها من علي وأنه وهو على الصراط المستقيم وهو من الصديقين، بل وخصوصا وبخصوصه وردت النصوص الخاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم ولم يقدم غيره ليصلي بالناس، ولهذا استدل بهذا عمر على تقديم أبي بكر وأن أحدا لا يتقدم. نعم. مع من ضاف إلى ذلك من تحدث الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي كنا نتحدث والنبي حي بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
وكتاب أضواء البيان حافل بالأمثلة الكثيرة من الفهم في كتاب الله عز وجل.
نعم، لأنه قائم على هذا الشرط، قال أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. نعم.
ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم من قوله تعالى
وابن عباس
فهم عمر بن
عباس فهم عمر ليه فهم عمر ممنوع مصر وابني لأنه اسم ممنوع معطوفة على المحل. نعم.
ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخل
يعني هذه السورة دالة على قرب أجله ونعي النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه ذلك؟
نعم. كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم.
نعم، فدل هذا على خصوص فهم ابن عباس، وأنه قد خفي على كثير من جلساء عمر وعرفه ابن عباس رضي الله عنه.
نعم. قال ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 71 و600. ومما ينبى عليه
أن هذا التفسير المأثور وتفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير وما سبقه، ثم هناك تفسير بني تعالى نوع آخر أيضا من العلم، وهو التوسع في استنباط الأحكام الشرعية من القرآن كتفسير القرطبي، وكذلك أحكام القرآن ابن العربي، وكذلك البيهقي الذي أخذ فقه الشافعي. نعم.
قال ومما ينبأ عليه أن لديه تخليطا في صفات الله عز وجل، يتضح ذلك بما ذكره عند تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وأما الفهم في
نعم
سنة،
نعم عنده خلط في باب الأسماء والصفات يسير على طريقة الأشاعرة في ذلك. نعم، ولهذا ليس من تفسير أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات.
لكن
نعم
جملة شيخنا الإمام القرطبي نقول من أهل السنة.
نعم، جملة في الأسماء والصفات من أشاعره. نعم.
وأما الفهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون باستنباط الأحكام الشرعية مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من قبيل الصحيح أو الحسن. وأما الأحاديث الضعيفة التي لا تستفاد الأحكام إلا منها فلا يعول عليها، وإنما التعويل على ما ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة.
قاعدة: الحديث الضعيف لا يعمل به بشيء من أحكام الشريعة، سواء كانت اعتقادا أو كانت حلالا وحراما أو كانت مستحبات وفضائل. فالحديث الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا هو ليس من الدين ولا يؤخذ به في شيء من الدين. أما ما قاله العلماء بأنه بعض العلماء المتأخرين أنه يؤخذ به في فضائل الأعمال وليس في ثبوت الأعمال المستحب، ثبوت العمل لابد أن يدل على ذلك دليل صحيح، أما يقولون بالفضائل حيث تنشط هذه الفضائل على العمل الصالح الثابت أصله بالكتاب والسنة، هذا قاله بعض المتأخرين، وفهموا هذا من كلام بعض المتقدمين من قول بأننا نتساهل في ذكر أسانيد الأحاديث فضائل الأعمال، ففهم من التساهل في الأسانيد جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وهذا لم يقصده الأوائل. والتساهل عندهم في الأسانيد أي أنهم لا ينتقدونها انتقادهم لأحاديث الأحكام، وإنما يكتفون فقط بذكر الإسناد، ولقد كانوا يعتبرون أن ذكر الإسناد كاف في الحكم على الحديث، فإذا ذكر الإسناد فقد بين حكمه، أما أنهم يعملون به فلم يعمل به من المتقدمين أحد. وأما المتأخرون فتكلموا في الفضائل، فضائل الأعمال وليس في ثبوت الأعمال، فضائل الأعمال حقيقة هذه القاعدة بارك الله فيكم، فإن البعض يرى أن المستحبات إنما تثبت بالأحد الضعيف بناء على قول بعض المتأخرين بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، وهؤلاء ما قالوا في ثبوت الأعمال إنما قالوا في الفضائل، ومع ذلك في الفضائل ففي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية، فالحديث الضعيف لا يعمل به. وطبعا لا يعنى بكلامنا هذا الحديث الضعيف الذي لو طرق فيقوى بها، هذا يقال حسن ما يقال ضعيف، لكن احنا نتكلم في الضعيف الباقي على ضعفه، ضعيف الباقي على ضعفه، فهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لنا فيه، بل هو مما نسب إلى رسول الله. والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ويقول من حدث بحديث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. نعم.
قال: ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام البخاري في صحيحه من فهم دقيق واستنباط عجيب، جعل كتابه كتاب رواية ودراية، جمع فيه بين الحديث والفقه. ومن أمثلة ذلك ترجمة،
وهذا من أدق تبويبات كتب الحديث، أدق تبويب باتفاق تبويب الإمام البخاري في الصحيح، ولهذا كان فقه البخاري في تبويبه هذا من أدق، حتى إن بعض التبويبات صعبت على العلماء في الجمع بينها وبين أدلة البخاري وأحاديث البخاري وضعها تحت هذا التبويب، وصعب، ولهذا تختلف الأنظار في ذلك. فهو أدق تبويب في كتب الحديث، يليه في التبويبات الفاضلة الحقيقة تبويب ابن خزيمة في كتابه الصحيح المختصر أو صحيح ابن خزيمة، هذا من أفضل التبويبات بعد البخاري، أفضل من تبويبات أبي داود والنسائي الترمذي ابن ماجة، كل هذا أفضل التبويبات بعد صحيح البخاري رحمه الله، لأنه أودع فيه أيضا فقه الأحاديث بإطالة، حتى إن التبويب عند ابن خزيمة قد يصل إلى 10 أسطر، إلى 10 أسطر تبويب، تبويب في الفقه والرد على المخالف وتمييز ووجه الرد، كل هذا يذكره في التبويب، ثم يذكره بعد ذلك الحديث. فأجل تبويب في كتب الحديث بعد تبويب البخاري فيما أعلم صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى. أيضا ابن حبان له أيضا تبويبات دقيقة جدا، لأنه أصلا صار على طريق ابن خزيمة، حيث أن ابن خزيمة شيخه، ومن اللطائف أن ابن خزيمة شيخ لي ابن حبان، وابن حبان شيخ لي الحاك، وأن ترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في نفس التماشيخ، هذا ابن خزيمة ابن حبان الحاك، وأن ترتيبهم في الولادة كذلك، وأن ترتيبهم في الوفاة كذلك، يعني ولدوا هكذا تباعا وماتوا هكذا تباعا، فابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاك، ففي الفضل وفي الولادة وفي الوفاة ترتيب هكذا. نعم. طيب نقرأ من أمثلة الاستنباط ونكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: وأما الفهم في السنة، في سنة الرسول،
ومن أمثلة الاستنباط الدقيق، وفي عندهم من أمثلة الاستنباط الدقيق.
نعم. ومن أمثلة الاستنباط. نعم.
قال: ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام البخاري في صحيحه من فهم دقيق واستنباط عجيب، جعل كتابه كتاب رواية ودراية، جمع فيه بين الحديث والفقه. ومن أمثلة ذلك ترجمة باب صبي.
إذا فاق مسلم من جهة السهولة وجمع الأحاديث في الموضع الواحد، فقد فاق البخاري من جهة الاستنباط والدقة والشرط، فشرط البخاري رحمه الله تعالى كان أعلى من شرط مسلم، فمن جهة الصحة فالبخاري أعلى، من جهة دقة الفقه فإن البخاري تضمن كتابه هذا، أما مسلم فما تضمن إلى تبويب حتى الكتب فقط، أما التبويبات الخاصة قيلها من وضع النووي رحمه الله تعالى، وقيل من وضع غير من الشراح، لكن مسلم رحمه الله تعالى قد وضع تبويبات الكتب، وإن وجد بعض تبويبات تفريعية قليلة. نعم.
قال: من أمثلة ذلك ترجمة باب صب النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه على مغمى عليه. وأورد تحتها الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضى وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت:
وضوئه بالفتح هو الماء المستعمل في الوضوء، وبالضم هو فعل الوضوء. نعم.
فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
كلالة يعني لا من لا أصل له ولا فرع، نعم. وإنما كان كلالة يعني له إخوة. نعم.
فتعبيره رحمه الله في الترجمة بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل باب صب الإمام أو العالم الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه. ومن ذلك
فيقول فتعبيره في الترجمة بصب النبي وضوءه على مغمى عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه. هذا الحقيقة استنباط دقيق، هذا في الحقيقة استنباط دقيق، يعني من هل الرجل الصالح مثلا أو العالم يتوضأ ويصب وضوءه على مريض أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يتبع مسألة التبرك، والتبرك بالأثار إنما تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فما ورد التبرك بهذا. بخلاف الرقية، إذا نفث الإنسان في ماء فإن هذا صفة للرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا من النفث في الكفين ومسح البدن. نعم.
ومن ذلك ترجمة باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.
يعني خذ هذا المال وستبني لي هذا الجدار بعد سنتين وقد اتفق على ثمن أجرة في الوقت، فهذا جائز وهما على ما اشترطاه ولو ارتفعت الأجرة نزلت الأجرة. نعم.
وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إلي راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. وقد استنبط بهذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ المعقود عليه يجوز أن يكون متراخيا عن وقت إبرام العقد،
وليس باللازم أن تكون الإجارة متزامنة مع العمل، أن يكون العقد متزامن مع العمل، لا، ممكن تستأجر لسنة تقول بعد سنة شروطك كذا تفعل كذا وبعد سنة تأتي تعمل. نعم. نعم.
ذكرت حضرتك مثلا من قبل اللي لو استأجرت أجير لعمل شيء ما ثم غلت الأسعار، كنا قرأنا فإن يرجع فيه إذا كان بلغ،
هذا لو كان فحشا، يعني مثلا أصحاب المقاولات لو مثلا أخذ استأجرته أنه مثلا سيقوم لك بعمل هذه بناء البيت أو كذا بعد سنة أو شيء من هذا، أو مثلا غدا أو غير ذلك على اعتبار معين في الدولار في الجنيه في كذا، فحصل مثلا ضرب للدولار أو غير ذلك فاهتزت الأسعار اهتزازا بالغا، فصار الواحد يساوي 20، صار الجنيه بالأمس يساوي اليوم 20 مثلا، فكونه يأخذ هذا العمل ب5 جنيهات مثلا أو ب20 جنيه مثلا، والمفترض أن يأخذه بسعر اليوم مثلا ب2000 زي الجنيه السوداني والجنيه المصري كده، يعني لو حصل مثل هذا فنعم يجبر هذا المصاب ويكون هذا من الطوارئ التي تطرأ على عقود الناس وعلى أعمالهم فيراعى فيها رفع الفساد لأن الضرر يزال. نعم. بخلاف مثلا ما لو كانت العملة كما هي وما حصل شيء ولكنه يطمع من باب طمع إن كان مثلا الصناعي مثلا بنجيبه ب70 جنيه اليوم احنا بنجيبه ب80 جنيه أو كذا، فمثل هذا لا، هذا شيء يسير. كذلك مثلا لو أخذ مهندس أو مقاول من الحكومة عمل في المدارس مثلا يوما كان الحديد مثلا ب5000 على أن أساس أنه يبني المدرسة هذه ويسلمها مثلا بعد سنة، وبدأ يشتغل مثلا بعد 4 أشهر الحديد ارتفع من 5000 إلى 15000 مثلا، فهنا يراعى هذا الأمر لأنه حتما ألحق ضررا به، فهذا من باب الضرر، والثاني من باب الطمع، يعني يطلب تغيير الأجر باب طمع لا، أنا من باب ضرر وضرر كبير هذا يرفع الضرر. نعم. كذلك لو حصل انخفاض كبير او انا اتفقت معك المقاولة ديت مثلا قلت لك تسلمني البيت دوت انا مقاولة تسلمني البيت المتر بناء وصب المتر مثلا ب2000 جنيه، فانا مثلا بيتي 100 متر اعطيك ايه 100 الف جنيه، بناء على ان كان الحديد مثلا ب15 صار الحديد ب5 صار الاسمنت كان ب1000 صار ب200 فهنا ال200 الف ديت المفترض لو اليوم مثلا باجيبها يبقى مثلا ب50000 او ب70000 فهذا يراعى ايضا فالضرر يزال. نعم.
متفق للطرفين ومشترط شرط والاثنين اقروا عليه بان مهما ارتفع السعر او انخفض فيكون الوضع كان متفق عليه فهل الشرط هنا
ما فيش اشكاليه لو فيه شرط يرفع خلاص الا ان يكون الشرط ده مبناه برضه على عرف يعني ارتفع نزل المعهود ايه مثلا العلف مثلا عندك 4100 4150 4050 مثلا لكن العلف مثلا دخلت الدولة ودعمت مثلا شيء معين صار علف ب 1200 ده أمر لا أنت ولا هو حال الشرط ضار في ذهنكما فهذا يراعى فيه الأمر.
ولو ضار ونص عليه.
نعم.
ولو ضار احتمالية
لو 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 قال مثلا لو صار بقرش لو صار بجنيه واحد صار ب 100000 جنيه على ما اشترطتم خلاص أنتم على ما اشترطتم. نعم.
قال ومن
لأن هذا الشرط يرفع الإشكالية لأنه الشرط هذا يرفع ما لو كان إذا لي حق أنا متنازل عنه. ما
قال ومن الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استنبطه النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فقال في الترجمة لهذا الحديث الرخصة في السواك بالعشي للصائم والمراد أن الصائم يستاك في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه.
طيب كيف يخون بالعشي للصائم؟ هو الصائم بيبقى صائم العشي يعني كيف بالعشي رخصة في الصائم بالعشي للصائم
في آخر النهار
هو خد بالعشي ايه نعم نقول عشي احدى صلاة العشي عن الظهر او العصر فالعشي عن الظهر او العصر
والمراد ان الصائم يستاك في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه خلافا لمن قال بمنعه آخر النهار نعم. لأنه يذهب الخلوف وقد أثنى السندي
ولحديث صلى الله عليه وسلم الأولى أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا شك أنه يقع في رمضان الظهر والعصر في الصيام. نعم.
قال وقد أثنى الإمام السندي على هذا الاستنباط فقال في حاشيته على سنن النسائي ولا يخفى أن هذا من المصنف ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب فلله ضره ما أدق وأحد فهمه.
نعم.
ومن الفهم الدقيق
لا البخاري رحمة الله عليه يعني أعيا العلماء كثير من التبويبات سبحان الله يلتمسها العلماء بدقة يلتمس تفسيرها العلماء بدقة أتعب العلماء البخاري أتعب العلماء ولهذا يمكن ذكرت لكم من قبل يعني كان الإنسان أمنية سبحان الله ألا وهي لو كان البخاري يشرح صحيحة لو كانت أمور بالأمان لو كان البخاري يشرح صحيحة لأن الحقيقة في تبويبات أعيا العلماء أتعبهم. نعم.
ومن الفهم الدقيق ما ذكره الحافظ في فتح الباري عند شرح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أخرجه البخاري ومسلم قال وخص اللسان بالذكر لأن المعبر عما في النفس وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد. نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وإن أثرها في ذلك العظيم ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك وفي التعبير باللسان دون القول نكتة فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة فيدخل فيه اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق.
الله أكبر. شوف يعني يقول وفي التعبير باللسان دون القول نكتة يعني ما قال من سلم المسلم من قوله قال لم يقل ما المسلم من سلم المسلمون من قوله وإنما قال من لسانه لأن القول صحيح أنه صدر من اللسان لكن اللسان أعم فهو أعم من كونه يكون في القول فقط فلذا قد يكون بالقول هذا من اللسان وقد يكون بإخراج اللسان على وجه السخرية والاستهزاء أو كذا فيبقى اللسان له قول وله فعل فحينما قال من لسانه فهذا يتضمن قوله وفعله ومن يده دون مثلا من رجلي أو كذا، لأن اليد معنوية وحسية، اليد الحسية من الضرب والظلم والكتابة وغير ذلك، واليد المعنوية وهي الاستيلاء ووضع اليد والسيطرة على فلان، فلان له يد على فلان، سيطرة وقوة. نعم، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. سبحان الله. نعم.
وقد اشتملت كتب الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة من الأحاديث، فمستقل ومستكثر. ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد ذكر عند شرح حديث عتق بريرة رضي الله عنها جملة كبيرة من الفوائد المستنبطة منه، وقال: قال ابن بطال رحمه الله: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو 100 وجه، وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح. وقال النووي: صنف فيه ابن خذيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد، فذكر أشياء. قلت ولم أقف على تصنيف ابن خذيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400، أكثرها مستبعد متكلف، كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان، فبلغ به 1000 فائدة وفائدة.
نعم، منها ما قد يكون في تعسف، ومنها ما قد يستقيم، لكن كما قال ابن بطال حتى بلغوها نحو 100 وجه. نعم، من حديث بريرة.
وذكر الحافظ ابن حجر أيضا في شرح حديث أنس
في بريرة في إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
وذكر الحافظ ابن حجر أيضا في شرح حديث أنس في قصة أخيه أبي عمير الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، جملة كبيرة من الفوائد، بعضها من استنباطه وبعضها من استنباط ابن القاص. قال: وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد بعد أن أخرجه من وجهين، عن شعبة عن أبي التياح ومن وجهين عن حميد عن أنس ومن طريق محمد بن سيرين. وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منه من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتاب أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا. قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها. ثم ساقها مبسوطة فلقصتها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. سبحان
الله، تعب ابن حجر في هذا. وصدق الشوكاني إذ يقول لما سئل عن شرح البخاري فقال: لا هجرة بعد الفتح. نعم، تعب فيه تعبا شديدا، وبقي 25 عاما يصنف في هذا الشرح. والله إن عجبت من المدة لو تأملت لقلت بأن هذا وقت قصير 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 على هذه الفوائد، فإن من صاحب البخاري تخرج رسائل دكتوراه وماجستير نعم، فيه من الصنعة الحديثية واللغوية والفقهية والتفسيرية والتراجمية الكثير والكثير والكثير. نعم.
ثم ذكر فوائد ابن القاص إلى قوله،
يعني هذا كان مشروع عمر فعلا.
وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيره.
وأكثر منه شرح خرج ابن الملقن، ابن الملقن وشرح واسع أيضا على صحيح البخاري رحمه الله. نعم.
ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، لكن من عجائب اللطيف الخبير
إلى قوله وفيما يسره الله تعالى من جمعه،
وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، لكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامي ملخصا.
نعم، حديث واحد لكن سبحان الله، هذا الله يفتح على بعض عباده. نعم.
ثم ذكر
البعض بيفضل الفتح عن الفتح
الباري، كل له ميزة، ما تصدقوا هذا أفضل من هذا، هذا له ميزات، هذا له ميزات، وهذا له ميزات. نعم. لا هو لولا في الفتح ما أخذ عليه في أتعلق بالصفات لما كان له نظير، لا شك أنه فتح الباري من جهة الصنعة الحديثية عظيم جدا، من جهة الفوائد الفقهية ابن مرق الأفضل. نعم.
ولكن الفوائد المستنبطة في الأحاديث.
نعم. أخف. الملقن أخف. بس ابن الملقن أيضا عنده. نعم.
ابن حجر الشيخ برضو كذلك الفوائد والمستحبات من الحديث.
نعم.
بسط فيها القول.
الإيه؟
ابن حجر رحمه الله في الفوائد أيضا الأدبية.
في عنده لغة كله، بس نقول يعني الأغلب في صنعة الحديثية، صنعة الحديثية دقيقة جدا. نعم.
ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث كتابه،
يعني لو ما أتى إلا مقدمة هذه السر لكفى، يعني هذه المقدمة حافلة في باب المصطلح بفوائد لا نظير لها، وقد أزالت إشكالات كثيرة جدا جدا سبحان الله في رجالات البخاري ومرويات البخاري رحمه الله تعالى. ويكفي أنه تتبع الدارقطنية رحمه الله تعالى في المواضع التي انتقدها على ابن البخاري وغير الدارقطني وردها موضع عن موضع. نعم.
قال ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد فوائد المستنبطة من الأحاديث كتاب طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي المتوفى سنة 86، وابنه أبي زرعة المتوفى سنة 26 و800. فإنه يذكر عند كل حديث الفوائد المستنبطة منه مسرودة، وأول حديث فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وقد اشتمل على 63 فائدة.
نعم، هذا نفس طويل أيضا يقوم على الصنعة الحديثية فيما يتعلق بالحديث وطرق رواياته وكذا، ثم الصنعة الفقهية موسوعة طرح التثريب هذا أيضا في شرح التقريب، تقريب الأسانيد الذي وضعه لولده. نعم. هذا فيه فوائد عظيمة جدا جدا. نعم.
وقد ألف بعض العلماء شروحا لأحاديث مفردة ذكروا فيها ما اشتملت عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية، ومن تلك المؤلفات بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض، الحديث أم من بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض المتوفى سنة 44 و500، ونظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة 63 و700، وهما مطبوعان.
نعم.
قال الفقه فقهان أكبر وأصغر. قال وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الينبوعان الصافيان النقيان، وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح، ومهما تستنبط ومنهما تستنبط الأحكام في الأصول والفروع في العقائد والعبادات والمعاملات والفقه في الدين فقهان.
الفقه في الدين فقهان.
والفقه في الدين فقهان، فقه أكبر وهو ما يتعلق بأمور الاعتقاد، وهي من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها، وإنما التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفقه الثاني ما يتعلق بشروط
أجمعت عليه الأمة، فأمور الاعتقاد هذه ما أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه الأمة، ولهذا لا تجد مسألة في أمور الاعتقاد مختلفا فيها، ما في مسألة تجعل في كتب الاعتقاد من أصول السنة مختلف فيها، جميع أصول السنة متفق عليه. ولهذا جاهل من قال بأن خروج على الحاكم مسألة الخروج هذه فيها خلاف وفيها قولان للسلف، هذا كذب على السلف من قال هذا، إنما هي مسألة إجماعية، وليس هذا فقط في هذه المسألة بل في كل مسائل أصول هذا الدين ومسائل أصول السنة كلها مجمع عليه، تحذير من أهل الأهواء والبدع مجمع عليه مجمع عليه، فكل مسائل أصول مجمع عليه، ومن قال بأن العقيدة فيها خلاف أو السلف اختلفوا في أمور في العقيدة فقد كذب أيضا على السلف. إذا العقيدة ما يطلب له الجزم، العقيدة ما تتضمن عقد القلب، فمن عقد القلب عليه فهو عقيدة، فما يطلب فيه الجزم فهو عقيدة، فلا يجوز أن يطلب الجزم في شيء مختلف فيه. لكن إنما أتى هذا القول من الحزبيين الذين أرادوا أن يقولوا بأن المسائل هذه حتى هذه المسائل مسائل خلافية واختلف فيها السلف وكذا، أو أتت من بعض عدم تصور بعض المسائل من طرح عند العلماء فظنوا أن فيها خلافا ولم يكن خلاف فيها بين أهل السنة وإنما كان من أهل السنة لغيرهم، مثل مثلا مسألة تفضيل عثمان على علي، فإن البعض قال هذه مسألة خلافية وقد اختلف السلف ثم استقر الإجماع بعد ذلك. أولا ما في حاجة اسمها إجماع بعد اختلاف، إذا كان في عندنا اختلاف والخلاف هذا والخلاف هذا استقر فلا يصلح إجماع بعده، لأن معناه أن الأمة خفي عليها الحق في عصر من عصره وأنها اختلفت وعملت بقول هو قول باطل وكان ينبغي أن يكون فيه خلاف، ولا كذلك خلاف بعد إجماع، فلا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع. ولم يختلف السلف في مسألة تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، إنما الأمة متفقة على تقديم عثمان على علي من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتحدث النبي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، وقال بعض السلف من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، إنما هذا كان القول قال به سفيان ثم رجع عنه رحمه الله تعالى. فالأمة متفقة على هذا لكن جعلوها من مسائل خلاف، مثل مثلا مسألة العذاب هل يقع في القبر على البدن ولا على البدن وروح كذا، ذكروها خلافا، وشيخ الإسلام وكذلك ابن عبد البر وغيرهما قد نقل الإجماع على أن العذاب يقع على الروح وعلى البدن، هذا مجمع عليه وليس بخلاف. يذكرون أيضا الجنة التي أخرج منها آدم، أهي جنة الخلد أم هي جنة في كذا، يقول اختلف والأمة مجمعة على أنها جنة الخلد، وغير ذلك من هذه المسائل التي ظنوها خلافا وليست خلافا. طيب لكن مثلا في مسائل مثل مثلا هل الذي يوزن يوم القيامة أو يوزن الأعمال أم العمل أم كذا، فجعلها خلافا وليست خلافا، إذا النصوص دلت على الوزن بالأعمال والوزن للعامل والوزن للصحيفة فما في خلاف أي خلاف. نعم.
قال والفقه الثاني ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات، والتعويل فيها أيضا على ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا وجد نص فيهما على مسألة
لكن ما تعلق بالباب العلمي أو بالقسم العلمي وهو ما يسمى بقسم الاعتقاد، ما ورد من أن مثلا بعض الأمور التي قد يكون فيها الخلاف رجع إلى فهم بعض الأدلة، هذه تكون من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الاعتقاد، وإن كان تصنيفه ليس في باب أحكام بل في باب علميات كما يقولون. مثل مثلا ما يذكرون أن مثلا حديث الصورة وأن الله عز وجل يتجلى عباده يوم القيامة أو كذا ثم فما يعرفونه ثم بعد ذلك تجلى لهم فيعرفونه، فذكر الدارمي رحمه الله تعالى أن له أنه لما تجلى الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة للمؤمنين في العرصات فقال أنا ربكم وكذا، فقالوا لا لست بالذي نعرف، فقال الدارمي وإنما كانوا يعرفونه معرفة علم في الدنيا، معرفة علم بأسماء وصفات، فلما تجلى على غير الصورة التي كانوا يعرفونها عنه قالوا لا لست ربنا، فلما كان بالصورة التي يعرفونها قالوا أنت ربنا وسجدوا له. فجعل الحديث الأول بالذي نعرف المعرفة العلمية التي كانت في الدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية تعقب الدارمي في هذا ورد عليه من عدة أوجه حوالي 6 أوجه أو 7 أوجه، وقال لا بل هذه المعرفة إنما كانت معرفة أيضا في العرصات، وأنه حصل ذلك 3 مرات وليس مرتين. الدارمي يقول 3 مرات وشيخ الإسلام يقول 3 مرات، بس الدارمي يرى أن الأولى بمعرفة رؤية علمية أو معرفة علمية بما كانوا يعرفونها في الدنيا، شيخ الإسلام يقول لا إنما ثبتت النصوص والروايات والطرق بهذا، فإنهم رأوا ربهم على الصورة التي كانوا يعرفوها بها، ثم جاء بعد ذلك في صورة بخلاف هذه الصورة فقالوا لا هذه صورة غير الصورة التي نعرف بها ربنا، ثم صورة ثالثة على الصورة الأولى التي رأوا الرب سبحانه وتعالى عليها، لأن النصوص علقت على الرؤية ولا يقال في الرؤية علم، ولا يقال في رؤية علم، فرأى ذلك ورد ووجه ذلك من سبعة أوجه تقريبا. مثل هذا لا نقول هذه مسائل اعتقاد، مسائل اعتقاد إثبات الصورة، مسائل اعتقاد رؤية ذلك في أرض في العرصات، دي مسائل اعتقاد. أما مثل هذه مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد، ولو كان يمكن أن يقال هذا صواب وهذا خطأ أو إلى آخره. على نحو من هذا لا يقال هذه مسائل اعتقاد، مسائل اعتقاد التي يطلب فيها الجزم هذه لم تختلف الأمة أمة الإسلام فيها، لم تختلف أمة الإسلام فيها. نعم
في مثل هذه المسائل هل يصح القول بأن السلف في مثل هذه المسائل لم يختلفوا في التفسير ولكنهم اختلفوا في التعبير؟
لا لا لا، يبقى ده معنى خلاف تنوع. نعم. ده تنوع. لا، لأن هذا تضاد، هذا يثبت مثلا زي مثل هذه المسألة، هذا يثبت رؤيتين بالعين وهذا يثبت ثلاثا بالعين، إنما الخلاف اللي يقال فيه إنما هو خلاف في التعبير، إنما هو في خلاف التنوع. مثل ما تأتي أنت مثلا عندنا الصراط المستقيم، فهناك من يفسر بالإسلام، هناك من يفسر بالقرآن، هناك من يفسر بالسنة، هناك من يفسر بأبي بكر وعمر، دي كلها إنما من خلاف التنوع، كل يعبر. وأما من جهة الحق فكل واحد، فالصراط المستقيم هو الإسلام وهو القرآن وهو النبي وهو أبو بكر وعمر. نعم.
قال والفقه الثاني ما يتعلق بالفروع من العبادة والمعاملات.
كذلك أيضا هرأى محمد ربه، هرأى محمد ربه، قالوا السلف اختلوا في هذا، ابن عباس له قول وهو أنه رأى ربه، وعائشة له قول وهي أنه لم يرى ربه، وظنه خلافا وليس بخلاف أيضا، فإن الذي نفته عائشة ليس هو الذي أثبته ابن عباس، فابن عباس أطلق رؤيا وقيدها في موضع آخر بالفؤاد، وليست رؤيا بعيني رأسه، وعائشة نفت ماذا؟ رؤية العين ولم تنفي النور، كما جاء في حديث أبي ذر رأيت نور، نور أنا أراه، فالبعض قال اختلف. وعدوا هذه مسائل وكرروا الكلام فيها من له مصلحة في مثل هذا أو جهل بما كان عليه السلف، فيقولون السلف اختلفوا العقيدة، السلف اختلفوا العقيدة. إذا السلف اختلفوا العقيدة فكيف يحال على عقيدتهم على أي قول من القولين؟ والنبي يقول إلا واحدة، ويقول ما أنا عليه اليوم أصحابي، هل ما أنا عليه اليوم أصحابي قولا؟ هل الجماعة قولا؟ فأصول السنة مجمع عليه، ولهذا ما جعل في الأصول يجب التقيد به، والخارج عنه خارج عن أصول أهل السنة، ولهذا قال أحمد أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهله. نعم.
قال والتعويل فيها أيضا على ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا وجد نص فيهما على مسألة من المسائل تعين المصير إليه والأخذ به، وحيث لا يوجد نص ساغ الاجتهاد، والمجتهد المصيب فيما يسوغ فيه الاجتهاد مأجور أجرين، والمجتهد المخطئ مأجور أجرا واحدا، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم. الذين اشتهروا في الفقه كثيرون، ذكر ابن القيم في أول كتاب إعلام الموقعين عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه، ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى. ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 50 و100، والإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200. وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف الأبجدية الشاعر، فقال فنعمانهم قن وتعق وتعق لمالك وتعق لمالك، وللشافعي در ورام بن حنبل.
يعني كل حرف من هذه له سنة. نعم.
وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته وأما الثلاثة الباقون فكل منهم يكنى بأبي عبد الله، والشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي. وقد وردت رواية بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد.
يعني مالك أبو عبد الله، الشافعي أبو عبد الله، أحمد أبو عبد الله، والشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي. وقد وردت روايات بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد
حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن
بعضهم عدها سلسلة ذهبية. طبعا سلسلة ذهبية بعضهم وأشهر ما ورد فيها مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم أضاف الشافعي عن مالك، بعضهم أضاف أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم.
كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسير عند قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة.
هذه الأمة غنية برجالها سبحان الله، ما وجدت أمة على وجه الأرض منذ أن خلق الله عز وجل بني آدم إلى قيام الساعة، لا أمة أعظم من هذه الأمة ولا أغنى برجال من هذه الأمة. ولهذا قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ليست أمة نوح وليست أمة موسى وليست أمة عيسى وليست أمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن جعلنا هذه الأمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا راجع يا أخواني لصفة العلم والبصيرة، لأن الشاهد لا يشهد إلا بعلم، إلا من شهد بالحق يوم يعلم، هذا لا تكون بعلم. تخيل إحنا الآن جالسين بيننا وبين النبي كم سنة وكأن السنة بين أيدينا غض طريق، كأن النبي ينطق بها صلى الله عليه وسلم وأنت تسمعه، هذا لا يوجد في أمة سابقة. حرف وبدل ما يزعمون أنه كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وقد اشتهر بالفقه والفتوى جماعة من العلماء في زمن الأئمة الأربعة، ولم تشتهر مذاهبهم كما اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة.
شوف سبحان الله، يعني الإنسان قد لا يلتفت، يعني من أحمد، يعني من الشافعي، من من البخاري. شو البخاري لما سأله الترمذي عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت أحمد، ثم ذكر أئمة يستدلون واحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن الناس بعدهم؟ يعني البخاري يتكلم عن مين؟ عن أحمد وابن المديني وكذا، يقول فمن الناس بعدهم؟ ونحن نقول فمن الناس بعد البخاري وبعيسى الترمذي؟ وسيقول قائل ومن الناس بعد النسائي وبعد، ومن الناس بعد الدارقطني وهكذا، ومن الناس بعد ابن باز والألباني وابن عثيمين؟ من الناس بعد هؤلاء؟ واليوم تقول إذا مات الفوزان وإذا مات الربيع، أو تقول فمن الناس يعني بعد الفوزان والربيع وهؤلاء؟ سبحان الله. فالأمة هذه غنية غنية، والإمامة فيها الحمد لله موجودة إلى آخر الزمان، لا تزال أمة ظاهرين عن الحق لا يضر من خلافهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال لأن الأئمة الأربعة،
وإن كان هذا في تناقص، يعني سبحان الله الإنسان المتأمل ولا أريد أن أجعلها قاعدة، لكن فيما أعلم ويظهر لي ولا أعلم شيء يخالف هذه القاعدة، لكن الإنسان إذا أراد أن يعمم ويضبط قاعدة ويعممها يكون يعني ناقلا لا عن العلماء، لكن هذه القاعدة الإنسان استنبطها، أنه لا تجد إماما من أئمة المرضي عنهم في السابقين في عصر من العصور يأتي بعده من هو أفضل منه، يعني لم يأتي بعد أحمد ومالك والشافعي من هو أفضل منهم. لو انتقلنا 500 سنة إلى شيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والمزي وهؤلاء ابن رجب والذهبي، المدرسة هذه لم يأتي بعدهم أفضل منهم. فإذا انتقلت بعد هؤلاء للعراقي وابن حجر هؤلاء العلماء لم يأتي بعدهم أفضل منهم. فانتقلت إلى ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كذا لم يأتي بعدهم من أفضل منهم. فإذا انتقلت لابن إبراهيم وابن باز والشنقيطي وهؤلاء والألباني ولم يأتي بعدهم من أفضل منهم. يعني إن تأملت وجدت أنه لم يأتي أحد بعد الماضين أفضل، نعم على ضربهم، نعم على منهجهم، لكن ليس بأفضل منهم. ما في أحد جاء بعد شيخ الإسلام أفضل من شيخ الإسلام، ما في أحد جاء بعد أحمد أفضل من أحمد. من؟ ابن تيمية؟ لا، لو ليس بأفضل أحد. لم يأتي أحد بعد ابن سيرين، بعد ابن مسيب، بعد هؤلاء أفضل منهم. فأحمد مالك الشافعي دون ابن المسيب والحسن وابن سيرين وهؤلاء أيضا متقدمين. فهذه الأمة نعم غنية بالأئمة، لكن ما يأتي بعد الأئمة هؤلاء من هو مثلهم، ولا يزالون في التناقص.
ممكن يشهد ذلك الشيخ
محمد، نعم
يشهد ذلك حديث خير الناس قرني
ثم الذين ثم الذين لهم،
نعم
هذا هذا في الثلاثة.
طب حديث لا يأتي على الناس زمان اللي يجي بعده شر
منه، الشرية ليست دليل يعني في العموم، وإنما قد يكون بعض الأعيان أفضل. نعم حتى في الحفظ والعلم ما رأينا، في ضبط العلم ما رأينا، دائما دا المتأخر إن المتأخرون عيال على المتقدم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. قال لأن الأئمة الأربعة صار لهم تلاميذ وأتباع اعتنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتحريرها وتدوينها، ولم يحصل مثل ذلك لغيرهم. ومن هؤلاء العلماء المشهورين بالفقه الإمام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها المتوفى سنة 57 و100، والإمام سفيان بن سعيد الثوري فقيه الكوفة ومحدثها المتوفى سنة 61 و100، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والإمام الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها المتوفى سنة 75 و100، والإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي المتوفى سنة 38 و200، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وكان الإمام الترمذي يورد في جميع أقواله في مسائل الفقه. وكان الإمام الترمذي يورد في جميعه أقواله في مسائل الفقه، وكثيرا ما كان يقرنه بالشافعي وأحمد أو أحدهما.
نعم.
قال الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها. وطالب العلم كما يرجع إلى كتب شروح الحديث المشتملة على بيان ما يستنبط من الأحاديث. على بيان ما يستنبط من الأحاديث ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة في الفقه للاستفادة منها، وذلك لمعرفة الأقوال وأدلتها وما يترجح منها وفقا للدليل. والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثير، منها المختصر ومنها المطول، وأوفى هذه الكتب وأشملها كتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي المتوفى سنة 76 و600، وكتاب الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، وذلك لاشتمال هذه الكتب الثلاث على فقه الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح،
يعني شيخنا تقديمهم في الكتب كده هي في الأفضلية يعني المغني؟
لا 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 لا. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح: فمن عارض أقوال العلماء على النصوص ووادنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم.
فمن عارض
أقوال العلماء على النصوص ووادنها بها وخالف منها ما خالف النص
لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم
بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك.
يعني معناه أنه لم يعرض عنها إعراض المتكبر المعاند، وإنما هو في الحقيقة آخذ بتربيتهم، آخذ بمنهجهم، لأنهم تبرؤوا مما يخالف النص. فمن تعصب للواحد في مقابل النص فقد خالف الإمام. ولهذا أبعد الناس عن الشافعي متعصبة الشافعي، وأبعد الناس عن أحمد متعصبة أحمد، وهكذا. نعم.
قال فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعوهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلاف أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهم والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليل من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي
نعم، فهم رحمهم الله تعالى يرشدون إلى الدليل وليس أدلة، فالعالم ليس دليلا وإنما يرشد إلى الدليل ويأخذ بذلك إلى الدليل. فإذا خالف الدليل رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل. نعم، فإذا عرف الإنسان القبلة فلا داعي للنظر في النجم، لكن ما يأخذ النجم مرشدا إلى القبلة، فإذا وصل القبلة فلا داعي للنظر في ذلك. نعم، فهو وسيلة.
قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منها علي أن يوقرهم ويسلك طريق الاعتدال فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم ولا يجفو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم.
لا يتعصب أحد منهم في قدم قولهم على الدليل ولا يجفو فيهم، فإذا أخطأوا فإنه يطعن فيهم. إذن لا نتعصب للعلماء ونقلد أحدا بعينه، لكن في نفس الوقت لا نخرج عن فهم العلماء، فنحن لا نخرج عن فهمهم بعموم، وإن كنا لا نقلد منهم واحدا على الخصوص ونقدم قوله مطلقا. نعم، ونقول منهم وإليهم وهم الذين علموا الأمة ذلك، فلا يمكن أن أخرج عن فهمه. فإذا فهمت الأمة فهما معينا وفهمت أنت فهما غير هذا وليس لك سلف فيه، فاعلم أنه فهم باطل، فهم مردود، أحكم عليه بالبطلة. لكن أن ترجح قولا على قول مما ذكره أهل العلم بحسب اجتهاد هذا لا إشكال فيه. أما أن تخرج عن القولين فإذا اختلفت الأمة على ثلاث أقوال لا يجوز أن تحدث رابعا، أو على قولين فلا يجوز أن تحدث ثالثا، أو أجمعت فلا يجوز أن تحدث خلافا، أو اختلفت فلا يجوز أن تورد إجماعا. نعم،
فلا يتعصب لأحد منهم ولا يجفو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم.
طبعا ده الكلام هذا في أئمة السنة، حتى لا تزرع أصحاب الموازنات ويقولون شوف نعم خالف المشايخ لكن لا تشفو عنهم. نقول هذا في أئمة السنة، هذا في الأئمة الأعلام، ولهذا شيخ الإسلام لما هم بيقول شوف شيخ الإسلام يا أخي قاعدة المعذرة في كتابه، نقول ده بيقرأ الغلاف الأول وبعدين ندخل على شيخ الإسلام في فقه الذي وضعه. شيخ الإسلام يقول رفع الملام عن من؟ عن أئمة الأعلام ولا عن الأقزام؟ عن أئمة الأعلام. يبقى اقرأ العنوان الأول رفع الملام، لكن عن مين؟ عن الأئمة الأعلام. فلا تأخذ أنت رفع الملام عن كل الأنام، يبقى أي واحد مرفوع عنه رفع الملام عن إيه؟ عن جميع الأنام. نعم،
قال وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
نعم، فمن ذكرهم سوف على غير السبيل.
وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف ثائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم،
موالاتهم ومحبتهم،
وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على الحق،
وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على الحق. يعني منهم وإليه، فأنت إذ تخالفهم في ميزان حسناته، لأنك عرفت كيف تخالف هؤلاء من علم هؤلاء، علموك القاعدة وعلموك الضابط، فأنت في ميزان حسناته. نعم.
والاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها.
ولهذا التمذهب على قسمين: تمذهب دراسة وتعلم، أتعلم المذهب الحنبلي دراسة، المذهب الشافعي دراسة أو كذا، فهذا لا بأس به، وهذا طريقة العلماء ما زالوا. والثاني التمذهب للعمل والفتية، فلا تخرج عن المذهب، فهذا باطل. إذن تمذهب للعلم وتمذهب للعمل. تمذهب للعلم هذا لا إشكال فيه، تتعلم المذهب كطريقة من طرق التعلم وتدرج، فهذا لا بأس به. أما أن تتعلم المذهب لتعمل به وتفتي به، فهذا على خلاف أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نعم.
قال: وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا، لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحواطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار
القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم
من خيار المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى. فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور زميم. فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. قال: وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على أقوالهم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم مجتهدون، فما أصابوا فيه لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ منهم هو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وبذله وسعه لمعرفة الحق. وقد جاء عن الأئمة الأربعة نصوص فيها وصاياهم لغيرهم بأن يأخذوا بما دلت عليه الأدلة ويتركوا أقوالهم. وقد أورد الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة 18200 بعد الألف في كتاب إيقاظ الهمم نقولا عنهم في ذلك، منها قول الإمام أبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اترك قولي لكتاب الله، فقيل: إذا كان خبر رسول الله يخالفه قال اترك قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه فقال اترك قولي لقول الصحابة. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة. وقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنها قول الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ومنها قول الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتنف. قال: ومنها قول الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعجب عنه.
ما في أحد جمع السنة كلها، الأمة مجمعة على أنه ما أحد جمع السنة كلها. نعم.
فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي.
فصحت نسبة القول المخالف للشافعي المعتمد على السنة إلى الشافعي، ولا يكون الشافعي حينئذ مخالفا بل موافقا. نعم.
قال: وقولوا: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقولوا: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقولوا: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومنها قول الإمام أحمد، وقد قيل له الأوزاعي هو أتبع أم مالك.
يعني في حياته بعد موتي، يعني لا تنسبه لي بعد موتي، يعني رغم في حياتي وبعد موتي، أي أنهاكم لو عرفتم ذلك بعد موتي فلا تنسبه إلي.
نعم. حياته يا شيخنا لو هو علم بها.
نعم.
حتى لا تزال بقول رسلان.
أي نعم.
ومنها قول الإمام أحمد وقد قيل له الأوزاعي وأتبع أم مالك قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء.
صحيح، هذا تجر بهذه الكلمة الآن، يقول أنا رجع ما وجدت من في كتابي من خطأ ما رجع عنه حيا وميتا، هذا في الخطأ المجهول الذي أنا أعرفه، أما في الخطأ المعلوم فإن هذا لا يسع الإنسان. ارجع إليه تقول راجع عنه في حياتي، طيب ارجع في حياتك يوم هذا خطأ موجود ارجع عنه، مثل ما ذكر في كتاب مجنون ليلة بعدما أشاد به ومدح مدحا عظيما حتى صور قيسا منقضا في هذه الأمة، بل إنه ينعى الأمة بأنه قيس واحد فيها، ولا ود أنه يكون فيها كثير من هؤلاء. ثم بعدما رد وضغط عليه بالردود الكثيرة إذا به يقول ماذا؟ أبا أن كتابي أراجعه ويحتاج إلى يعني مراجعة، وكنت قد طبعت منه نسخ من سنة كذا ولم أعد طبعه واحتاج إلى النظر فيه وإلى آخره، وعموما لو وجدتم خطأ فأنا راجع عنه حيا في حياتي وبعد مماتي. وهذا كله من الدجل، لأنه عرف الأخطاء وبين يديه الأخطاء، هو نفسه يقول ثمان سنوات هذه الأخطاء بين يدي، إذن وجب الرجوع أو الرد إن كانت باطلة، يقول هذا ليس بصحيح. نعم.
وقوله وقد قيل، ومنها قول الإمام أحمد رحمه الله وقد قيل له الأوزعي هو أتبع أم مالك قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء
الأوزعي؟ نعم، هو أتبع أم مالك، يعني أتبع الأوزعي أم مالك.
نعم.
نعم.
الأوزعي هو أتبع أم مالك قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير.
نعم.
وقوله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا، وانظر مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، وهذه النقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تدل على ورعيهم وفقيهم وإنصافهم، ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصايا. وتقدم قريبا في كلام ابن القيم قوله فمن عارض أقوال العلماء على النصوص ووذنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتضى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعوهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. بما يعتذر عن من وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. قال وهذه الوصايا
حديث صحيح بخلافه، قد جاء حديث عن الأئمة كيف؟ الأئمة ما أحطوا بالسنة، فقد يغيب عنهم نص فيقول واحد قولا باجتهاد فيظهر أن قوله هذا خلاف النص، فنعتذر لهم أنه ما علموا النص. وفرق بين من علم فأعرض وعاند وبين من لم يعلم. نعم.
قال وهذه الوصايا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم واتباعهم للسنة ودعوة غيرهم إلى اتباعها، وأن لا يصار إلى أقوالهم وأقوال غيرهم إذا وجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها. ومن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإن لهم في ذلك أعذارا أوضحها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ألف في ذلك رسالة خاصة وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال فيها وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته.
من الأئمة المقبولين قبولا عاما كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وكذا لا يمكن يتعمد مخالفة السنة. نعم.
في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويطرق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول،
يعني قد يعلم أن النبي قال ولكن يعتقد أن النبي ما أراد بقوله هذا تلك المسألة. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يعني أن النبي قال وقصد هذه المسألة ولكن هذا النص منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة ذكر في كتابي ووسط في كتابي، فكانت هذه عنوان الأسباب التي يرجع إليها أعذار الأئمة، فذكره يا عشرة أسباب، وهذه رسالة تقع ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى حفظه الله، وهي رسالة مختصرة قضية المبنى وسعة المعنى، أثنى عليه الشيخ جمال الدين القاسمي فقال: ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين، فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه وأن يعظم نواجد عليه، فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة وعلم نسعهم إنما هو إلى الحق والهدى. لكن نقول شيخ الإسلام قدم العذار بعلم، شيخ الإسلام ما جامل، شيخ الإسلام يتكلم بعلم، لكن هناك من يستغل مثل هذه الكلمات على ويسقطها على غير محلها. طيب، حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة. يقول أئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد علماء ومجتهدون دائرون في كتابهم بين الأجر والأجرين، وقد تقدم ذكر جملة من وصفهم في ترك تقليدهم ذكرها رحمه الله. طيب، قال ابن خزيمة: وحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. وقال أيضا: في رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي، هذا فتح الباري. وقال شيخ الإسلام: من أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأمة الأربعة حجة معصومة، يعني حتى لو اتفق الأمة الأربعة هل لا يجوز مخالفتهم؟ والله لو أصلنا قولا وهو إن قول أو الأمة لو قالت إن الأئمة الأربعة لو اتفقوا على شيء فهذا إجماع، إذا لا يجوز المخالفة، ولم تقل الأمة بأن إجماع الأئمة الأربعة إجماع، لا يجوز مخالفته، بل الإجماع الذي لا يجوز مخالفته وما نص عليه الأئمة إجماع علماء هذه الأمة المباركة في عصر من عصور من العصور على حكم المسألة، فاتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور على حكم مسألة يبقى اتفاق المجتهدين في عصر، إنما أربعة خمسة ستة سبعة عشرة لا إجمع لما أربعة ولا الخلفاء الأربعة ولا العصر المبشرون ولا إلى آخره. نعم، قال: ولا قال إن الحق منحصر فيها وأن ما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وليث بن سعد ومن قبله من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. وهذا يعني أمر معلوم معروف، إلى أن قال: وقال شيخنا الشنقيطي: لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو في ساعة من أمره فيه، إلى أن قال: وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث يكون لا قدرة له البت على غيره، مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم، أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجيا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، أو لم يجد كفؤا يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لم يندوحة له عنه. يعني مثلا أنا عمي أسأل عالما، طب طالب علم، طالب علم عندي نظر في أقوال العلماء لكن لا أستقل وحدي، فأنا لا أخرج عن كلام العلماء لأنه لم يندوحة له عنه. وأما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم أو أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم وراء الرجال على ما علم من الوحي فهو الذي ليس بمعظوم. طيب، قال حفظه الله: دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة. قال: ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها وترجيح ما يعضده الدليل كما هي وصايا الأئمة الأربعة. وقد كانت عادة العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة، يعني دراسة مذهبية، ثم ينتهي الأمر بهم إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيده الدليل. يبقى إذن كما قلنا إخوانا فرق بين تمذهب الدراسة والعلم وتمذهب العمل والفتية، ولو كان في غير المذهب الذي درسوه. ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها، كابن عبد البر من المالكية والذهبي وابن كثير من الشافعية وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من الحنابلة. وإنما قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة، لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينها، وفي ذلك تسهيل لمهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارس، لكن تكون هذه الدراسة مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل. ولهذا الذي يوجب اليوم دراسة مذهب والفتية به هذا جاهل، هذا جاهل. وليعلم إخوان الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهب، يعني أحمد ما دون مذهبا ولا مالك دون مذهبا. يعني إيه مذاهب يا إخوان؟ مذاهب الأئمة الأربعة يعني قام تلامذة هؤلاء بتدوين مسائل الأئمة. فمسائل أحمد دونها طلاب، مسائل أبي داود مع أحمد، مسائل ابن آدم مع أحمد، مسائل الكوسج مع أحمد، مسائل عبد الله مع أحمد، هذه مسائل الأثرم وكذا، هذه مسائل كتبوا فعرفت أقوال أحمد فسموها مذاهب أحمد. جاء من بعدهم فبنى على هذه الأقوال أقوال أحمد، بنى عليها أوجه في مسائل أخرى فوسعوا، قالوا يعني كانوا يقولون حري أن يدخل هذا في مذهب أحمد بناء على كلام أحمد وما أخذ من مفهوم كلامه، فاتسعت المسألة صراحة اتساعا قد يكون غير مرضي، لكن في النهاية هي مذهب أحمد، يعني كلام أحمد، كلام أحمد، لكن فرعوا على هذه تفريعات قد لا نكون في حاجة إليه. إنما إن أحمد صنف كتابا هو مذهبه، الشافعي صنف كتابا هو مذهبه، لا يوجد هذا أصلا. ولهذا نقول ندرس كلام أحمد نعم وكلام العلماء نعم، لكن أن نتقيد بهذا ونلزم الأمة بهذا لا. نعم، آخر مسألة في هذا في هذه الرسالة المباركة أو قبل الأخيرة، الجمع في دراسة العلم بين الحديث والفقه. فلا أنت الذي تكون حافظا من جهة الرواية مفرطا من الدراية، ولا أنت الذي تستنبط من غير أن يكون لك استدلال أو معرفة بالأدلة. ولهذا صارت كتب الفقه وكتب الحديث، كتب الحديث كتب أدلة، كتب الفقه كتب أحكام. ولا يتربى عند الإنسان تمكن إلا إذا درس كتب الفقه مع كتب الحديث. ولهذا من الخطأ الشائع أن لا نفهم الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه. فالبعض مثلا إن سألته عن كتاب مثلا نيل الأوطار أو كتاب مثلا سبل السلام وكذا يقول كذا كتاب إيه فقه، إنما هذا شرح للمنتقى وشرح للبلوغ وشرح لكذا، هذه كتب أحاديث وإن بوبت على أبواب الفقه. يقول مثلا بلوغ المرام كتاب فقه، عمدة الأحكام كتاب فقه، لا هذه كتب حديث. والفارق باختصار أن كتب الفقه كتب أحكام وأن كتب الحديث كتب أدلة. قال ومن أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جميعا بين الحديث والفقه، بين الدليل والمدلول، فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة الطرق الأحاديث مغفلا معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فيها، وفي مقابل ذلك تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية بمعرفة أدلته وترجيح الراجح فيها، لأنه إذا أخل بجانب الفقه فتاه الكثير من معرفة مسائل وأحكامها، وإن أخل بجانب الحديث فتاه العلم بأدلة المسائل الفقهية، وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة الصحيح الذي يعول عليه والضعيف الذي لا يحتج به. وقد أوضح الإمام الخطابي في هذا في كتاب معالم السنن، وأن الفقيه لابد له من حديث والمحدث لابد له من فقه، فقال في مقدمة كتابه وقد رأيت أهل العلم في زمننا قد حصلوا أو صاروا يعني حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب الحديث وأصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغنى عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع أظن إنما كدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى هم أهل الفقه ونظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا كدون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلوها ووافق آراءهم التي يعتقدونها. وقد الصلح على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. اختلاف التنوع والتضاد وهل كل مشتري فيها مصيب؟ قال والاختلاف في المسائل الفقهية انقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع لا يؤثر، لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع من أنواع الحق، ومن أمثلة ذلك ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد فيها، فإن كل ما ثبت عن الرسول منها فهو حق، والآخذ بها أخذ بنوع من أنواع الحق، لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة فيقول كل أدعية الاستفتاح أو كل أنواع التشهدات، إنما يختار واحدة. فإذا اجتهد عالم في اختيار نوع منها واختار عالم آخر عالم نوعا آخر فإن هذا الاختلاف غير مؤثر، وكل مجتهد في ذلك مصيب أجر كما أنه مصيب حقا. ليه؟ لأنه حق، يبقى مصيب للأجر ومصيب للحق. وأما اختلاف التضاد فهو أن يقول عالم في مسألة قولا ويقول آخر فيها قولا مضادا، يعني لا يجتمعان، كان يقول قائل في أمر هذا حلال ويقول آخر هو حرام، أو يقول قائل في أمر إنه ينقض الوضوء مثلا ويقول آخر لا ينقضه، أو يقول قائل هذا يبطل الصلاة ويقول آخر لا يبطلها. وهذا نوع من الاختلاف، كل مجتهد فيه مصيب أجر مع التفاوت فيه بين الأجر والأجرين. مصيب أجرا على الإيه؟ على الاجتهاد، ولأنه بلغ آلته، ومصيب أجرين لمن أصاب الحق، أما من أخطأه فإنه يقتصر على أجر واحد. ومنه من يخطئ فيؤجر أجر واحد على الشهادة، ويدل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فشهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فشهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم حديث عمر بن العاص. ولو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيبا حقا لم يكن لتقسيم المجتهدين في هذا الحديث إلى مصيب ومخطئ معنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجماعة الفقه في الدين والثبات على الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.